أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، وأهل نفاق تخللوا أوساطكم أنتم لا تكتشفونهم لكن الله يعلمهم. فإذا رآكم هذا الصنف المنافق الذي أضمر النفاق وتربص بكم الدوائر، إذا رآكم وقد أخذتم عدتكم، أيضا امتنع عن إلحاق أي نوع من الأذى بكم. قال تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي وما تنفقوا في شيء لإعلاء كلمة الله، فالمراد بسبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله سبحانه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليقال هو جريء، إلى غير ذلك من صور القتال، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولقد جعلت النفقة في سبيل الله من أعلى النفقات أجرا، فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، إذا تصدقت بجنيه يكتب لك أجره عشر مرات، لكن إذا تصدقت بهذا الجنيه لإعلاء كلمة الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة يبذلها في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها سبعمائة ناقة مخطومة. فالحاصل أن النفقة والبذل لإعلاء كلمة الله ثوابه أعظم، ثوابه أعظم، ثوابه أكبر من البذل في المصارف الأخر، والله أعلم. قال تعالى: فما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون حقوقكم. ثم قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي وإن مالوا إلى المسالمة فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. هل في كل الأحوال إن جنح أهل الكفر للمسالمة نجنح لها، أم في أوقات دون أوقات؟ بلا شك أن ذلك له فقه، فهنالك أوقات لا تقبل معهم المهادنات ولا المسالمات، وهنالك أوقات تقبل المهادنات والمسالمات. ولقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالوا في معناها ولا تهنوا ولا تضعفوا، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي إلى المسالمة والمهادنة في حال كونكم الأعلون، في حال كونكم الأقوى. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فجعلوا قولا وأنتم الأعلون حاليا أي في حال كونكم الأعلون، في حال كونكم الأقوى. لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، ونفس القول في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا وجه شهير من وجوه التفسير هنالك. إذا كان للمسلمين شوكة وكانت للمسلمين قوة، فقد أمروا بقتال أعداء الله حتى يسلم أعداء الله أو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون إن كانوا كتابيين. أما إذا كنت أنت يا مسلم في حال تحتاج فيها إلى المسالمة والمهادنة، فلك أن تسالم ولك أن تهادن. وقد تصالح النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي قريش في صلح الحديبية كما لا يخفى عليكم. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. السميع للأقوال ولكل شيء، العليم بالنوايا والعليم بكل شيء. إن أضمروا غدرا فإن الله يعلمه، إن أضمروا مكرا، إن أضمروا خيرا فإن الله يعلم كل ذلك. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك، إن يريدوا بدعوتهم إلى السلم خداعك، وهذا وارد أن يظهروا أنهم يريدون مهادنة لخديعة يريدونها بالمسلمين. ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله أي فإن كافيك الله، فالحسب الكافي، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل ونعم من اعتمدت عليه ونعم الذي اعتمدت عليه لنصرتي وحفظي. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي من نعم الله عليك أن الله ألف بين قلوب المؤمنين واتحدوا جميعا لنصرتك وللدفاع عنك. ولا يخفى عليكم أن حروبا ضارية قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعد مبعثه قبل هجرته، دارت بين الأوس والخزرج في مقاتل شهيرة، في معارك شهيرة، ولكن وبعد أن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى المدينة ائتلفت كلمتهم واتحدت كلمتهم وكلهم جنبا إلى جنب لقتال أهل الكفر، وكل يعتذر عما بدر منه في جاهليته. قال تعالى وألف بين قلوبهم، فالذي يؤلف بين القلوب والله والذي يخالف بين القلوب والله، الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بينها هو الله. فالتأليف المراد به الجمع، ومنه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، أي ثم يجمع بينه ثم يجعله ركاما. فالتأليف الجمع، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن التأليف بين القلوب لا يستطيع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، الذي جمع بين هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فلنسأل الله أن يجمع بين قلوب المسلمين وأن يؤلف بينها. قال تعالى: إنه عزيز، أي غالب على أمره، يفعل ما يريد، حكيم في كل ما يصنع في كل شيء. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك هو الله. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله سبحانه ومن اتبعك من المؤمنين. هل قوله ومن اتبعك من المؤمنين عائدة على النبي؟ فيكون المعنى: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا الوجه الأظهر. هناك معنى يذكره البعض وأراه مجانبا للصواب، وهو حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافيك أيضا، ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك أيضا. وهذا غير صحيح، فإن كلمة حسبك كافيك في الكفاية معنى الحفظ والكلاء لله وحده، دل على ذلك قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء نسب إلى الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله، فيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء نسب أيضا إلى رسول الله، مع أن الفعل هو الله، لكن في الحسب لم يذكر حسبك الله وحسبك رسول الله أبدا. ولذا لا يصلح أبدا أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا خطأ، لأن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه. فيكون المعنى حينئذ: يا أيها النبي حسبك الله، كافيك هو الله سبحانه وتعالى، وكافي وحافظ من اتبعك من المؤمنين، أي أنت ومن اتبعوك الله يحفظهم، والله يكفيهم شر ما أهمهم وشر ما غمهم. فلا يكون ومن اتبعك من المؤمنين عائدة معطوفة على لفظ الجلالة الله، إنما معطوفة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل المعنى قد اتضح والله أعلم. يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، حافظك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، وكافي وحافظ من اتبعوك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، شجع المؤمنين على القتال، ذكرهم بفضائل القتال في سبيل الله، هيجهم على القتال في سبيل الله، حرض المؤمنين على القتال. كذلك نحرض المؤمنين على كل أفعال البر، على كل أفعال البر، فنحرض المؤمنين على الصلاة، على قيام الليل، نحرض المؤمنين على الصدقة، نحرض المؤمنين على الحج، نحرض المؤمنين على العمرة، نحرض المؤمنين على طلب العلم الشرعي، على الحنو على الأرامل، على الحنو على المساكين، نحرض المؤمنين على كل خير، نحرضهم على فعل كل بر، على كل معروف، والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فينبغي أن نحرض المؤمنين كما قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين.
رب الخلائق فهو القريب.
قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي القتال لآلاء كلمة الله، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان هذا في أول الأمر، كان أهل الإسلام إذا كانوا 10 أفراد أمروا بمنازلة 100 من الكفار، يعني إذا كان الكفر 100 وأهل الإسلام 10 فلا يفر 10 من 100، كان إلزاما لا يفر 10 من 100، لا يفر 10 من 100. وبعد جاء تخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأمر الواحد بمنازلة 2 بعد أن كان ينازل 10، فهذا تخفيف ومثال للنسخ الذي هو أو الذي أحد أقسامه نسخ من الأثقل للأخف، نسخ للأثقل بالأخف. فكان المؤمن يؤمر بمنازلة 10 من الكفار، 10 من المؤمنين يؤمر بمنازلة 100 من الكفار. نسخ هذا الشيء الشاق الشديد بأن المؤمن أصبح ينازل 2 فقط. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. هكذا جاء التخفيف على هذا الوجه الذي سمعتموه، فمثال لنسخ الأخف بالأثقل وهو واضح. قال تعالى: ما كان لي، وهنا جاء التقييد بقوله بإذن الله، فالنصر من عند الله ولا يكون إلا بإذن الله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي ما كان ينبغي لنبي من الأنبياء أن يأسر الكفار دون قتلهم إلا بعد أن يكثر من القتل، من قتل أهل الكفر في الحروب. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، والإسخان الإكثار من القتل، فذا عتاب عتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، إذ قبلوا الفدية وبادروا بأسر الأسرى، وإلا فكان الأولى أن يسخن في الأرض يكثر من القتل في الأرض. ولذلك دخل عمر ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أسر الأسرى من أهل الكفر يوم بدر، فشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما ترون أن نفعل في هؤلاء الأسارى؟ فشار بعض الصحابة في ذلك، فشار أبا بكر قال: يا رسول الله، أبناء العم والعشيرة نأخذ منهم فدية تكون عونا لنا عليهم فيما بعد، أي نأخذ منهم مالا نتسلح به، نسلح به المسلمين، يكون عونا لنا عليهم فيما بعد. وأيضا مضمون كلامي أنه نحتفظ بالمودة، فهم أبناء العم والعشيرة. واستشار غير أبا بكر فأشار بنحو ذلك. فاستشار عمر: ما ترى في هؤلاء يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وأن تمكن عليا من فلان من عقيل قريب له يقتله، وتمكن حمزة من فلان فيقتله. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، واختار أن تقبل الفدية من الأسارى. فلما كان ذلك، دخل عمر على النبي في اليوم التالي، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وأبو بكر بجواره أيضا يبكي. قال عمر: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيكما، إن كان شيئا يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال: يا ابن الخطاب، والله لقد عرض علي عذاب أصحابك، أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. وفي ذلك نزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، أي متاعها الزائل، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. فليست المقاصد أبدا تنبني على إصلاح الدنيا فحسب مع إهمال الآخرة، بل الله قال: تريدون عرض الدنيا، أي العرض الفاني الزائل، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أن الله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ أنه لا يعذبكم على ذلك لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في الآيات فوائد، منها فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد منا أو منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. وثانيا أيضا قد وافق عمر ربه في عدة مواطن، في آية الحجاب، في اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فنزلت الآية، في النهي عن الصلاة على المنافقين، في قوله لحفصة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآية. فبكل ذلك قال عمر، وفي آية الحجاب كذلك، بكل ذلك قال عمر، ونزلت الآيات توافقه. هنا عدو على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل النبي ذلك عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وكي يبين وجه الحق والصواب لأمته من بعده. التوجيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتضمن توجيها لأهل الإيمان. ففي مواطن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادات، وجاء التوجيه على خلاف هذه الاجتهادات في بعض المواطن حتى تتعلم أمته، كما هنا، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كما في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فأمور حصلت لتوجيه الأمة في صورة نبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، فيه بيان لكون الأمور مقدرة ومكتوبة، بيان لكون الأمور مقدرة ومكتوبة. وفي الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، قال تعالى، وهذا مما يدل على أن الأمور كلها مكتومة، قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل بعمل أهل الجنة ويكون في النهاية من أهل النار، أو يعمل بعمل أهل النار ويكون في نهاية أمره من أهل الجنة. فالأمور مقدرة ومكتوبة والله أعلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أو لولا مكتوب كتبه الله سبق قبل خلق السماوات والأرض على ما تقدم لمستكم فيما أخذتم، أي لأصابكم بسبب ما أخذتموه من الفدية عذاب عظيم. ثم حل الله الغنيمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت الغنيمة لا تحل لأحد قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان النبي إذا قاتل وغنم جمعت الغنائم ونزلت نار من السماء فأكلتها. وفي هذا يقول اليهود، قال تعالى في شأن اليهود: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها. خرجوا معه فغزا قرية من القرى فأشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح القرية، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا. فحبس الله الشمس وأمسك جريانها حتى فتح القرية، وهذا النبي هو يوشع بن نون، والقرية هي بيت المقدس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي هذا يقول الشاعر: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. فالحاصل أن النبي لما فتح القرية يوشع عليه السلام جمع الغنائم وانتظر أن تنزل نار من السماء تأكلها، فلم تنزل، فقال لمن معه: فيكم من غلى، أي من سرق من الغنيمة شيئا، فليبيعني من كل قبيلة الرجل. فبايعوه فلسقت يده بيد رجل منهم، قال: في قبيلتك الغلول، الشيء المغلول، فلتبيعني قبيلتك رجلا رجلا. فلسقت يده بيد رجل من القبيلة فقال: عندك الغلول، الشيء الذي غللته سرقته. فأتى برأس بقرة من ذهب كان قد أخفاها فوضعها مع الغنائم، فنزلت نار من السماء فأكلت تلك الغنائم. فكانت الغنائم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرام على سائر الأنبياء، حرام على المتبعين لهم من أهل الإيمان. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا في حال كونه حلال طيبا. هناك فارق بين الكفار في أوقاتهم العادية التي ليست حربية، هل يسرق منهم أو لا يسرق، أو اليهود والنصارى. فلم نعهد أبدا أن رسول الله سرق لا من يهودي ولا من نصراني ولا من كافر، بل كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. إنما هذه غنائم أثناء الحروب هي التي كانت تستباح وتستحل بنص كتاب الله سبحانه وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر الأحوال فالنبي كان يقترض قروضا حتى من اليهود، فقد استسلف كما من الشعير من يهودين ورهنه درعا، وكان الكفر يودعون الأمانات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بمكة عليه صلوات الله وسلامه. فكلوا مما غنمتم حلالا، أي في حال كونه دخل عليكم بطريق حلال، وفي حال كونه طيبا. فإذا غنمت شيئا ليس بطيب فمثلا لا يستعمل، إذا غنمت مثلا خمرا ستكسر الخمر. فهنا جاء القيد: فكلوا مما غنمتم حلالا في حال كونه حلال لم يدخل عليكم بطريق الحرام، وفي حال كونه طيب كذلك ليس بمحرم وليس بمحظور عليكم، حلالا طيبا. واتقوا الله، أي ولا تتجاوزوا حدود الله، فلا تمتد أيديكم حينئذ إلى شيء ليس على سبيل الغنيمة، ولا تمتد أيديكم إلى شيء محرم وليس بطيب. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلائق كلها فهو القريب.